Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
برائحة المغفرة وروح الرحمة أقول لكم مستمعين الكرام، رمضان مبارك سعيد. معكم وبفضلكم أرافقكم أنا سناء المسعودي طيلة الشهر الفضيل في رحلة رمضانية للتأمل في تأثيرات الحضارة الإسلامية عبر مساجدها. أهلا بكم في رحلة بوح بطعم الدين والحضارة والتاريخ. أهلا بكم في بوح المحاريب. مكانة المسجد في الإسلام عظيمة جداً، فهو المنطلق لإشاعة التوجيه الديني ومحل أداء الفريضة الكبرى في الإسلام. ولأهمية المساجد وشرف مكانتها وعلو منزلتها، حثت الشريعة الإسلامية على بنائها وعمارتها حسياً ومعنوياً. في قلبها وأطرافها تزدان المملكة المغربية بمساجد ذات طبيعة وخصوصية متميزة ستبقى أبد الدهر صامدة شامخة تدوي صوامعها بشعيرة الإسلام الخالدة الله أكبر. الدكتور أحمد توفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، شكرا على قبولك الدعوة ورمضان مبارك سعيد.
الله يبارك فيك. الله يبارك وأنتم كذلك.
دكتور، تحدثنا كتب التاريخ عن تعلق المغاربة منذ القدم بالمساجد. جميع ملوك الدولة المغربية كان لهم هذا الولع بالمساجد في الاعتناء بها بناء وتشييدا. دكتور توفيق، كيف تواكب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حاجيات المغاربة اليوم من المساجد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لابد أن نفهم من كلامك عن العناية بالمساجد ولا سيما عناية الملوك عبر التاريخ، نفهم منه أن الملك في المغرب له خصوصية في العالم كله، وهو أنه يعتمد على تعاقد بين الأمة وما بين الملك باعتباره أميرا للمؤمنين. هنالك 5 شروط مثل الشروط الدستورية، وهي بل هي أقوى لأن لها بعد إنساني وبعد رباني. تبنى عليها هذه البيعة والعقد، كونترا سوسيال كونترا بوليتيك، وأولها حماية الدين. فهذا الكلام الذي يقال عادة نقول حامي الملة والدين ليس كلاما أدبيا يعني يطلق على عواني هكذا، بل هو في الحقيقة يترجم هذا الشرط الأول، أن الملك هو أمير المؤمنين في نفس الوقت، هو أمير المؤمنين قبل أن يكون ملكا، وهو متعهد وملتزم بأن يحمي الدين. ومن حماية الدين، حماية الدين يدخل فيها كل ما هو سياسي واجتماعي وديني محدود، ولكن في الجانب العلاقة مع الله من يعني مع البشر فيما هو مباشر توجد الصلاة، والصلاة تقام في المساجد. لذلك هذه هي مركزية المساجد. لذلك تجد أن المسجد هو مركز المدينة أو مركز القرية، تدور حوله يعني الأفئدة والمشاعر والمصالح كذلك. لذلك من هنا هذه العناية. بالنسبة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من التي تنفذ التزامات أمير المؤمنين في الشأن الديني، فتأتي المساجد في مقدمة عنايتها لأنها بناءات، ولأنها بناءات تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى تجهيز، كل ما تحتاج إليه في الوقت الحاضر من أفرشة وإضاءة وعناية وتعهد إلى غير ذلك. فليس هنالك غرابة في هذه القضية، بل هي أساسية ومحورية وتدخل في هذا الشأن العام الذي تذكرته. والمغاربة يسمونه بالجامع، في الغالب يسمونه الجامع بمعنى الذي يجمع الناس يوم الجمعة ويجمعهم على كلمة واحدة هي التي توحدهم، وهي كلمة التوحيد.
طيب دكتور توفيق، هل هناك يعني أرقام حول عدد المساجد المملكة اليوم؟
نعم، المساجد في المملكة اليوم تتعدى 53,000 منتشرة في المدن وفي البوادي. ولكن الذي ينبغي أن يقال في هذا الباب هو ازدياد المساجد، يعني الطلب على الزيادة في المساجد، سواء تعلق الأمر بما هو ما تدعو إليه الحاجة من تدخل الوزارة في المدن أو في القرى، أو ما يقوم به السادة أو السيدات المحسنون والمحسنات،
نعم،
جازهم الله خيرا، من بناء المساجد. ففي كل سنة نجد ما يقرب من 200، ما بين 200 و300 مسجد جديد.
نعم.
وهذه المساجد كما تعلمين يعني تتابع التطور المعماري من جهة، وتتابع التشتت السكني في القرى من جهة أخرى، وتتماشى مع إقبال الناس على التدين.
نعم.
وذلك ما يحمد الله عليه من جملة ما يحمد عليه.
نعم، الحمد لله. دكتور توفيق، مساجد العالم القروي، وأنتم أشرتم قبل قليل إلى العالم القروي، تمثل هذه المساجد اليوم أزيد من 70% من مجموع مساجد المملكة. سؤالي، ما هو نصيب قرى المغرب اليوم من الإصلاح وتأهيل على مستوى المساجد؟
نعم، هنالك يعني تقريبا الآن شيئا فشيئا، لأن المساجد كانت فيما قبل يعني من شأن الجماعة، بمعنى لا تتدخل فيها الدولة. أما في الأربعين سنة الماضية، ولا سيما في هذه في العهد المحمدي لأمير المؤمنين عزه الله، فإن تدخل الوزارة يتساوى فيه المجال الحضري مع المجال القروي، فالوزارة تستجيب لما يتطلبه البناء والتعمير. لكن في الحقيقة لحد الآن هنالك نوع من التفاوت، ثم إن مدن إن مساجد المدن مساجد كبرى،
نعم،
غالبا ما تكون الوزارة هي التي غالبا أقول وليس حصريا من تبنيها، ومساجد القرى أقل من ذلك. فلذلك إذا كانت مساجد القرى هي تمثل 70% من العدد، فإنها في المساحة ربما تمثل 40% نظرا للطلب ونظرا لعدد من يرصادها. والآن الحمد لله الإقبال على المساجد بنفس الوتيرة، سواء كان الأمر يتعلق بالمدن أو بالبوادي.
دكتور توفيق، يعني تحدثتم عن المحسنين والدور الذي يلعبونه اليوم على مستوى بناء وتشييد المساجد، وهذا يعني من نبل أخلاق ومكارم أخلاق المغاربة. أسأل عن الضوابط والمسطرة الإجرائية التي تتبعها الوزارة الوصية في علاقتها بالمحسنين و بناء المساجد.
نعم، هذا سؤال وملاحظة في غاية الأهمية، لأننا في 20 سنة الماضية أدخلنا ما لم يكن يعني في هذا الميدان، وهو هذه الضوابط التي تشيرين إليها. هذه الضوابط هو أن هنالك مسطرة، من يريد أن أولا هناك ترحيب كبير من لدن الوزارة بالمحسنين للإبقاء على هذه الأخلاق الطيبة، أخلاق الإحسان والإنفاق. والناس الآن ربما لم يعودوا يوقفون أو يقفون، بمعنى ما بقاوش كيديروا الوقف كما كان بنفس النسبة، ولكن أصبحوا يرون أن الوقف الأقرب إليهم والأضمن في نظرهم هو أن يبني المسجد. يعني المسجد ما يمكن تستعمله إلا للصلاة، وثم هو شيء يعني مطلوب وشيء يعني محسوس. لذلك من ثم إقبال المحسنين، ونحن نشجعهم. وهذه الضوابط، أولا لابد أن يكون هنالك ملف، وأن يكون هذا المحسن يعني مالهم طيب، وأن يكون هنالك طلب في النقطة التي يريد أن يبني فيها المسجد، حتى لا يكون هناك ما يخالف الشرع من بناء مسجد بجانب مسجد آخر، وأن تسهل له بعد ذلك عن طريق اللجنة المختصة برعاية هذه الضوابط، وهي على مستوى كل عمالة من عمالات الإقليم، وفيها يعني السيد العامل والسيد رئيس المجلس العلمي المحلي، وفيها السيد مندوب الوزارة، وفيها من يمثل التعمير إلى غير ذلك، حتى يظهر أن التصاميم يعني مراعية للقواعد. ثم هنالك ضوابط تتعلق بالمحافظة على الطابع المعماري للمسجد المغربي.
نعم.
ثم إن هنالك محسنين من الجمعيات التي تجتمع وتلجأ إلى الإحسان العمومي، ولكن تحت مراقبة الوزارة، حتى يكون هناك إسفاف، وفي بعض الأحيان يكون هنالك ما يخالف المقصد فنحن ننبه عليه. ثم إن هنالك بعض من يعجز عن إتمام المسجد ويلجأ إلى الوزارة وتتدخل لإتمام إلى غير ذلك.
نعم.
هنالك ضوابط وهنالك ممارسة وكلها سليمة في الاتجاه المطلوب.
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كما هو معروف يعني رصدت نحو 1,200,000,000 درهم لتأهيل الأماكن الدينية التي انهارت بشكل جزئي أو كامل نتيجة زلزال الحوز. أسأل دكتور التوفيق، أين وصلت اليوم عمليات الصيانة وتأهيل تأهيل المساجد؟
هذه المساجد التي تضررت من الزلازل فيها مساجد عادية، فيها مساجد أثرية، وفيها زوايا، وفيها هذه الأماكن كما أوضحنا بالإحصاء ما يزيد عن 2,500 مكان، 80% منها مساجد عادية. المساجد الأثرية تحتاج إلى دراسات وتحتاج إلى نوع من المعالجة تستمر سنة، سنة ونصف أو سنتين. المساجد الأخرى الذي بدأنا به في الأشهر 6 الأخيرة هو إقامة الخبرة على ما يزيد عن 900 مسجد. هذه المساجد بعضها يحتاج إلى 50,000, 100,000, 150,000, 200,000 درهم، وبعضها يحتاج إلى أكثر من ذلك، وبعضها يحتاج إلى إعادة البناء، والبناء يحتاج إلى أولا الهدم التام، ثم إقامة تصميم جديد مناسب للمكان ومناسب للظرف، ثم إيجاد مساجد بديلة إما في الخيام أو غير ذلك. كل هذه الأشياء تدخلنا فيها. هذه الميزانية التي تحدثت عنها وافق عليها أمير المؤمنين عزه الله، والحكومة تتولاها، وقد يعني أنفقنا منها ما يقارب 90 مليون سنتيم في سنة 23، لكن الجزء أكبر ما يزيد عن 450 مليار سينفق في سنة 2024، والباقي يوزع على 25 و26. بمعنى في 26 ستنتهي العملية كلها، وهذا مبني على دراسة وعلى تقديرات يعني من صميم خبرتنا في هذا الباب.
دكتور توفيق، في إطار الباب المتعلق يعني بتأهيل المساجد على مستوى الأقاليم المنكوبة من زلزال الحوز، يعني استغل هذه الفرصة لأبلغكم يعني إعجاب فريق ميديا الذي عاد إلى المناطق المنكوبة بعد 6 أشهر على الزلزال، وليس من رأى كمن سمع، يعني عاين بالملموس تقدم أشغال إعادة ترميم مسجد تنمن. أسأل اليوم، أين وصلت الأشغال التأهيل على مستوى هذا المسجد الذي يعد يعني جوهرة العمران الموحدي؟
أولا مسجد تنمن عمره الآن حوالي 8 قرون، هو مبني على موقع صعب أن يصمد فيه البناء، وقعت له يعني عمليات جزئية في الترميم في 90s من القرن الماضي، ونحن تدخلنا فيه منذ 2 لإكمال هذا الترميم وإصلاح ما ينبغي إصلاحه والتعمق في مسألته. وصلنا إلى ما يقرب من 70% وأنفقنا عليه، فجاء الزلزال وأظهر هذه المشاكل التي تحدثت عنها. أولا قدم البناء، الآن سنكون مضطرين لإعادة البناء لا إعادة الترميم. ترميم جزء بسيط مما بقي، وعندنا كل الصور وكل الأفلام وكل ما يتعلق بما ينبغي أن يكون، لما رآه صحفيكم دعم ما تبقى الجدار الشمالي، ثم جمع كل ما تساقط وتعيين مكانه حتى يرجع إذا كان يرجعه إلى غير ذلك. على كل حال أستطيع أن أقول لك إن مسجد من سنة ونصف إلى 2 سيعاد كما كان، لا على أساس ترميم بنسبة 80%، ولكن على أساس إعادة المسجد كما كان مع المحافظة على قليل من ما تبقى من الأصل
إن شاء الله. دكتور التوفيق، يعني كما هو معروف المغرب باشر منذ سنوات ورش إصلاح الحقل الديني، وضمن تجليات هذا الجهد الموصول انبثقت خطة ميثاق العلماء. أسأل دكتور التوفيق حول ما أنجزته الوزارة الوصية من أجل النهوض بأوضاع القيمين الدينيين.
هناك نصوص لم تكن موجودة تنظم الآن القيمين الدينيين وتعطيهم مكانهم وتعطيهم هويتهم وتعطيهم شروطهم المناسبة مع مهمتهم، هذا من جانب القانوني. من جانب الاجتماعي مكافآتهم تزداد، والآن نحن في زيادة ثالثة في على 4 سنوات، يعني 300 درهم كل سنة، وسيصلون بعدها إلى حد أدنى يزيد عن الحد الأدنى للأجر في المغرب. بالإضافة إلى أن كل الأئمة يتلقون يعني مكافأة عن الخطبة، وهذا حل شأن 90% من ربما 100% من أئمة القرى ويكونوا خطباء، ويتلقى يعني تعويضا عن الأذان ويتلقى إلى آخره. فهذا الشيء هو من اختصاص أمارة المؤمنين وتتولاه يعني، والحمد لله. وثم إن القيمين الدينيين في هذا الباب الاجتماعي لهم تغطية صحية كاملة وتغطية إضافية للحالة الخاصة ليست عند مطلق الناس. ثم إن عددا نسبة كبيرة منهم تسكن مساكن المساجد بجانب العناية الاجتماعية. العناية الأساسية العناية بالتكوين كما أشرت، وميثاق العلماء هو التكوين مستمر للأئمة مرتين في كل شهر على أيدي العلماء، حيث يجتمع ما يقرب من 50,000 إمام كل سبت أول وكل سبت ثاني. ثم إن هنالك خطة الآن لا يدخل للإمامة إلا من أجازته المجالس العلمية في دورات معينة محددة لها شروط حتى نرفع من المستوى. أضف إلى ذلك التكوين الجديد لهذا الجيل من الأئمة المرشدون والمرشدات الذين يتخرجون من معهد محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات. تعرف أنا أقول لك واحد القضية.
نعم.
يعني هذه 20 سنة وما قرب كانت الجماعات هي اللي كتعطي الشرط. فمعنى ذاك المقابل ديال أن الإنسان يكون إمام يصلي بالناس كيعطيه واحد على الشرط كيتفقوا معاه فعلى العام شنو يعطيه، شوية الفلوس شوية ديال الزرع شوية كذا. الوزارة كانت تتدخل ب6 ملايين درهم، الآن الوزارة يا لالا كتدخل ب1,600,000,000 درهم في العام. شوفي شتي النسبة ما بين 6 ملايين ومليار وستمائة مليون. والأئمة والقيمون الدينيون يستحقون دائما أكثر، يعني الأمر يعني سار في هذا الاتجاه ديال الاستحقاق.
المغاربة كما أشرت في بداية هذا الحوار حريصون على أداء شعائرهم الدينية. أسألكم دكتور توفيق حول الاستعدادات لمواكبة موسم الحج هذا العام، وأيضا حول سؤال يتردد كثيرا حول لماذا ترتفع مصاريف الحج.
فيما يتعلق بقضية الاستعدادات كما جرت كما تجري دائما، وهو أننا لأن الحج يجري في بلد والمملكة العربية السعودية وهي التي تنظمه داخليا، نحن ننظمه يعني في كل بلد ليسافر الناس، هذا هو. والذين يسافرون محددون بواحد الحصة معينة هي 1,000 لكل مليون من السكان. الآن تعطتنا 34,000 وخرج السكان ديالنا 36 مليون، فكنت خوض دائما على هذا الشيء. فدائما ضمن هذه الاستعدادات واحد اللقاء بين وزير الشؤون الإسلامية اللي كيدخل فيها الحج في المملكة المغربية وبين وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، وتم هذا اللقاء يعني منذ شهرين، وقعنا في المحضر اللي كان وقعوا على مسائل المستجدة عندهم وفيما يتعلق بالتعاقدات بين الأطراف التي تصار على النقل وتصار على الإعاشة التموين وتصار على يعني أمور ديال المينان وغير ذلك، كل هذا الشيء وقع. وثم كنكونوا علنا الناس على مصاريف الحج يكونوا أدوها حسب أولا ذاك الحصة كتفرض علينا أننا ندير القرعة طريقة الإنصاف الوحيدة. أما فيما يتعلق بقضية يعني المصاريف، أولا بعدا كيخصنا نكونوا متدينين بمعنى متمسكين بالدين. الحج راه لمن استطاع إليه سبيلا، والناس الآخرين راه بحال حجوا إن الله تعالى عفاهم.
نعم.
عطاه بحال حجوا. الآن كنردوا مسألة اجتماعية وكنبداو نتذكروا على المصاريف، ما قدرتيش ما تش. ثم المصاريف كما هي لي مثلا المنتوج اللي كنسميوه ديال الوزاره اللي هو 66,000 راهو بدرهم واخوه راه محصي ومعروف، وكاين واحد اللجنه الملكيه للحج اللي فيها جميع الاطراف. ثم هاد الفلوس اللي كان يعطيهم الناس ما كتخدمش الوزاره، الخزينه العامه، الخزينه العامه كتحولهم للقنصليه جده. ثم كل كيمكن الواحد يمشي يقول هادو ما عمن تعقدوا على السكن وعلى الاعاشه، داك الشيء راه فيه واحد انا بيل دوفر يعني كنطلبوا عرض اثمان وكيكس. لذلك راه ما اقل ما يمكن اكثر ما يمكن من الحرص واقل ما يمكن من الضرر راه حنا مسؤولين عليه في هذه القضيه. فيها خدمات كتبدا من الطيران سكن لاعاشه، وفيها النقل الداخلي وفيها الرسوم. ثم راه كاين تضخم، الوزاره كتاخذ واحد 800 درهم ديال التاطير. ولكن نقول لك واحد القضيه شويه صعيبه، هو أنه راه الوزارة كتنفق قدر كبير على الحج ماشي هذاك 800 درهم. ربما أضعاف أضعاف في نبيتات
مواكبة وتأطير
دائم. لا طبعا طبعا طبعا
إن التأثير العجيب الذي أحدثه المسجد في الشرق هو نفسه الذي أحدثه في المغرب، وهو نفس التأثير الذي يحاول تجديده أمير المؤمنين الملك محمد السادس في إقباله الكبير والفريد على بناء المساجد وتعميمها في مدن المملكة وقراها، تحقيقاً لوحدة المسلمين وتمتيناً لصفوف المغاربة واستجابة لدعوة حي على الصلاة حي على الفلاح.